وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إلى عرفات، وكنت أتكلم في آخر لقاء عن المواقيت المكانية. لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوز هذا المكان حتى ينوي الحج أو ينوي العمرة، ينوي النسك الذي أراد أن يفعله. وذكرت لكم أن الذي وقت ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقت النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون في هذه الخريطة، وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، لكل من في المدينة إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة ويدخل إلى مكة أن يحرم من أبيار علي، التي تسمى كانت تسمى في عهده صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. وهذا الميقات يعتبر أبعد ميقات من مكة في المواقيت كلها. يبقى إذن هذا ليس لأهل المدينة فقط، إنما كل من دخل إلى مكة عن طريق المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ميقات أهل مصر وأهل ليبيا وتونس والجزائر والشام وكل من يأتي من هذا الطريق، فقد وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة، ومكان الجحفة الآن مكان خرب، ولذلك هناك مكان يوازيه يسمى عند العلماء الآن أو يسمى الآن يسمى برابغ. فكل من يأتي من جهة سوريا أو الأردن أو الشام عموما، أو يأتي من مصر، أو يدخل على مصر كليبيا ولا تونس ولا الجزائر، كل هؤلاء لا يجوز لهم أن يتجاوزوا رابغ إلا بإحرام، لا يجوز لهم أن يتجاوزوا رابغ إلا بإحرام. يبقى من دخل إلى مكة من جهة المدينة يحرم من أبيار علي، ومن دخل إلى مكة من جهة مصر أو من جهة الشام يحرم من رابغ، ومن دخل إلى المدينة من جهة العراق من المشرق يحرم من ذات عرق. وذات عرق هذه وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وتسمى الآن بالضريبة. هذا المكان يسمى الآن بالضريبة، فكل من أتى من جهة المشرق من ناحية العراق فعليه أن يحرم من ذات عرق، وكل من أتى من نجد، من أتى من الرياض ودخل إلى مكة من جهة الرياض فإنه سيحرم من السيل الكبير، فإنه سيحرم من السيل الكبير. وكل من جاء من جهة اليمن فإنه سيحرم من منطقة يلملم التي تسمى الآن بالسعدية، التي تسمى الآن بالسعدية. فتلاحظون يا إخواني وأخواتي أن الجهات التي ندخل إلى مكة عن طريقها تكون الآن خمس جهات، إما من جهة المدينة، فإذا دخلنا إلى مكة من جهة المدينة نحرم من أبيار علي، وإذا دخلنا إلى مكة من جهة مصر أو من جهة الشام فإننا نحرم من رابغ، وإن دخلنا من جهة العراق فإننا نحرم من ذات عرق، وإذا دخلنا من جهة الرياض ونجد فإننا نحرم من السيل الكبير، وإن دخلنا من اليمن فإننا نحرم من السعدية. وبعدما وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت قال عليه الصلاة والسلام هن لهن. ما معنى هن لهن؟ يعني هذه المواقيت لأهلها، حينما وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ووقت لأهل مصر والشام الجحفة، ووقت صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، ووقت صلى الله عليه وسلم ميقات السيل الكبير الذي يسمى بالسيل الكبير الآن، كان يسمى في القديم بقرن أو قرن المنازل، بالقرن أو قرن المنازل. وقد وقت كما في صحيح مسلم ذات عرق، فيقول هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهلها، من كان في مصر يحرم من رابغ، من كان في من الشام يحرم من رابغ، من كان في المدينة يحرم من ذي الحليفة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني ولمن مر عليهن حتى وإن لم يكن ساكنا في هذا المكان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلذلك هذه المواقيت لو تجاوزها الإنسان بغير إحرام شيء من اثنين، إما أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى فيحرم منه، وإما سنقول له عليك شاة تذبحها ويأكلها فقراء الحرم، تذبح هناك في منطقة الحرم وتوزع على فقراء الحرم، فلا بد أن نحرم من الميقات المكاني، من الميقات المكاني. وأنت أخي الحبيب، وأنت أيتها الأخت الفاضلة، إن كنتم في الطائرة فإن القائد سيقول لكم، قائد الطائرة سيقول لكم إننا سنكون فوق الميقات بعد 5 دقائق أو 10 دقائق أو بعد ربع ساعة، فتتجهزون حتى تحرموا من هذا المكان. إن كان الإنسان في أتوبيس أو في باص فإنه ينزل في الميقات ويذهب فيغتسل، إن كان في الباخرة فإن القائد أيضا القبطان يقول لهم سنوازي الميقات، سنكون في محاذاة الميقات بعد نصف ساعة مثلا أو نحو ذلك. فيبدأ الإنسان يعد نفسه قبل الميقات، يقلم أظافره، ليس هذا ضروريا، إنما لأنك إذا تلبست بالإحرام لا يجوز لك أن تقلم الأظافر، ولا يجوز لك أن تأخذ من شعر بدنك شيئا. فلذلك العلماء جزاهم الله خيرا أرشدونا لهذه الأشياء، نأخذها حتى لا نحتاج إلى أخذها في أثناء الحج والعمرة. وإلا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم من ذي الحليفة ثم وقف صلى الله عليه وسلم فرفع شعر بدنه وقلم أظافره، إنما ذكر ذلك أهل العلم. لماذا ذكروه؟ حتى لا يفتقر الإنسان ويحتاج الإنسان لمثل هذه الأشياء أثناء إحرامه، وهي من محظورات الإحرام. طيب ماذا أصنع وأنا في الميقات؟ أقول لك إن كنت ستنزل في الميقات أو كنت في باخرة أو كنت في سيارة أو باص، ادخل اغتسل، ادخل اغتسل. وهذا الغسل يكون كما ذكر العلماء لكل من أراد أن يحج أو يعتمر، هو سنة حتى للمرأة الحائض، لن يرفع حدثها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وكانت معه في الحج وأحرمت من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فولدت رضي الله تعالى عنها، فنفست وأصبحت نفساء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل حتى مع المرأة النفساء. فلذلك المرأة النفساء والمرأة الحائض تغتسل في الميقات، ولا علاقة بين نية الإحرام وبين الحيض، لا علاقة بين نية الإحرام وبين أن تكون المرأة نفساء. فمن السنة أن يغتسل الجميع كبيرا كان أو صغيرا في الميقات، وإن كنتم ستركبون الطائرة لكم أن تغتسلوا في البيت، وتنوون بأن هذا الغسل هو الغسل الذي سيكون في الميقات لتعذر ذلك في الطائرة، ولك أن تقلم أظفارك حتى لا تحتاج إليها، ولك أن ترفع شعر بدنك سواء شعر الإبط أو شعر الشارب إن أردت أو شعر العانة، لك أن ترفع هذا الشعر حتى لا تحتاج لرفعه في أثناء الحج أو العمرة، ولك أن تتطيب في البدن، وهذا للرجال دون النساء، النساء لا يتطيبن، لأن النبي لا يتطيبن أعني في الميقات، والمرأة يجد القوم ريحها. فإن الرسول صلوات الله وتسليمات عليه كما ثبت عنه من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد القوم ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية عياذا بالله سبحانه وتعالى، زنا دون زنا الحد كما ذكر العلماء. فللرجل أن يتطيب، لا يتطيب في ثياب الإحرام، لو وضع طيبا في ثياب الإحرام ينبغي عليه أن يغيره أو أن يغسله، أن يغسل مكان الطيب. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب في بدنه، فلك أن تغتسل وأن تقلم الأظفار وأن ترفع شعر البدن وأن تتطيب في بدنك، وأما المرأة فلا تتطيب. ثم تتجرد من كل ملابسك وتلبس رداء وتلبس إزارا، الإزار للجزء الأسفل والرداء للجزء الأعلى، وإياك ثم إياك أن تطبع من بداية ما تخرج للحج أو للعمرة، يعني تظهر الكتف الأيمن، لا، إظهار هذا الكتف لا يكون إلا عند طواف القدوم فقط، حينما تدخل إلى المسجد الحرام ثم أردت أن تطوف طواف القدوم تطبع، ثم بعد ذلك لا الطباع مطلقا، لا الطباع في الصلاة، لا الطباع في الصلاة، ولا الطباع عند الميقات، ولا الطباع في منى، ولا في عرفة، ولا في مزدلفة، ولا في السعي بين الصفا والمروة، إنما الاطباع وإظهار الكتف الأيمن لا يكون إلا في طواف القدوم فقط. فتنبه أخي وتنبهي أختاه، إذا تتجرد من كل ملابسك وتلبس حذائك وتلبس الإزار والرداء، ولك أن تتطيب في البدن حتى وإن تسبب العرق بعد ذلك في أخذ بعض الطيب في ثياب إحرامك، لا حرج عليك في هذا كما ذكر العلماء. وأما المرأة فلا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وأنا أخبر أخواتي ليس هناك ثوب معين لإحرام المرأة في الحج أو العمرة، ليس هناك ثوب أبيض مفضل للمرأة في الحج أو العمرة، ولا أخضر ولا أسود، إنما تلبس المرأة ثيابها العادي الذي لا يلفت النظر. وإحرام المرأة كما ذكر العلماء في الوجه والكفين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وليس معنى ذلك أن تمشي المرأة كاشفة عن كفيها أمام كل الناس لأنها لا تلبس القفازين، إنما يدها تحت خمارها مسطورة، ووجهها لها أن تغطيه إن كانت في وسط الرجال ببيشة من أعلى، لأن النقابة هو الثياب المفصل للوجه اللاصق على الوجه، أما البيشة التي من أعلى فلا حرج فيها. ولذلك أسماء رضي الله تعالى عنها كانت تقول: إذا جاوزهم الرجال غطوا وجوههم، لم يغطوا وجوههم بالنقاب لأنه ممنوع في الحج والعمرة، إنما غطوا الوجوه ليستروا هذه الوجوه عن الرجال، وهذا ستر وكمال حياء. يبقى إذن المرأة تلبس ثيابها العادي ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولها أن تستر كفيها تحت خمارها الطويل، ولها أن تستر وجهها ببيشة من أعلى إذا جاوزت الرجال. وأما الرجل فلا يلبس إلا رداء وإزارا ونعلا فقط، ولا حرج عليه أن يلبس نظارة، فالنظارة ليست من محظورات الإحرام، ولا حرج عليه أن يلبس ساعة، فليست الساعة من محظورات الإحرام، ولا حرج عليه في الخاتم، ولا حرج على المرأة في الحلي ولا في السلسلة بالنسبة للإحرام، لا حرج عليك في الحزام الذي تربطه على بطنك لتضع فيه الجواز وأوراقك والأموال، لا حرج فيه على الإطلاق، ولا حرج أن تلبس نعلا هذا النعل قد خيط، إنما المحظور أن تلبس نعلا يغطي الكعبين، يغطي الكعبين، والكعبان العظمتان الناتئتان اللتان يفصلان بين القدم وبين الساق، وبين الساق، لأن بعض الناس يظن أن كل شيء فيه خيط حرام، وهذا غير صحيح. لذلك أقول لكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا وإياكم الحج والعمرة وجميع الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.